فلفظ المعية قد استعمل في كتاب الله والسنة قد استعمل لفظ المعية في الكتاب والسنة في مواضع. يقتضي هذا اللفظ في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. قوله تعالى حكاية عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا اشتمل على ما اشتملت عليه المعية العامة وزاد القدر المشترك هنا العلم، وزاد هنا في هذا المورد زيادة النصر والتأييد. قال وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب سبحانه وتعالى مختلطة بالخلق، سواء كانت المعية عامة أو خاصة، حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. لو كانت لفظة مع أو المعية لا تقتضي في اللغة إلا المخالطة الذاتية، ثم فسر المفسرون من أتباع السلف بالمقارنة العلمية يقال لهم صرفتم اللفظ عن ظاهره، الظاهر الذي فهم من اللغة. ولكن لو راجعنا القواميس نجد لمعنى مع ما ذكرنا، ولا تجد أحدا من أهل اللغة يفسر بالمخالطة الذاتية. لو فسرت بالمخالطة الذاتية لغة ثم صرفها الصارفون من أتباع السلف صحيح يتهمون بالتناقض وبالصرف عن ظاهرها، ولكن لم يحصل شيء من ذلك. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها المعية في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها. ذكر الله سبحانه وتعالى عموم علمه في أول الآية وفي آخر الآية، وجعل وذكر المعية بينهما، مما دل على أن معنى المعية ومقتضاها وأحكامها العلم المحيط والاطلاع وغير ذلك من معاني الربوبية التي تقدم ذكرها. قال الرب سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا عموم العلم الذي أشار إليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بالعلم والاطلاع لا بالذات، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بالعلم والاطلاع والسمع وغير ذلك من معاني الربوبية أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، لأنه أحاطهم علما ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بما في ذلك تلك المناجات وما جرى فيها، إن الله سبحانه وتعالى محيط بها علما ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض بذاته، بل هو فوق سماواته مستو على عرشه، ولا يخلو مكان من علمه، لا يخلو مكان في السماوات ولا في الأرض من علمه، محيط بكل شيء بعلمه. هذه هي المعية. كل إنسان على الفطرة السليمة ولم تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يفهم غير هذا الفهم. وأما آية الحديد وأما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى، ذكر المعية مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، مطلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال تعالى استمع: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش حكمة منه، لا حاجة إلى العرش، لا لحاجته إلى العرش، فهو الغني عن كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو فوق عرشه بائن من خلقه، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كالآية الأولى تماما، ولكن ميزة هذه الآية الجمع بين ذكر صفة الاستواء وصفة المعية، فيكون ظاهر الآية في هذه والتي قبلها أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معه في الأرض بذاته، وإلا لكان آخر الآية الذي فيه ذكر المعية مناقضا لأولها حيث ذكر فيه الاستواء والعلو الدال على علوه واستوائه على عرشه، وكلام الله لا يتناقض أبدا. وبعد، نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، سوف نواصل إن شاء الله. سائل يسأل: ما حكم إثبات الأنامل لله تعالى؟